Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all.
Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله دائما في كل سنة تحصل هناك أمور عظام في الكون، تحصل الزلازل والبراكين والفيضانات، وهذا أمر يختلف نظر الناس فيه، فمنهم من ينظر إليه نظرة شرعية ويرى أن كل هذه الأحداث هي آيات من الله سبحانه وتعالى يخوف بها خلقه، هي آيات من الله سبحانه وتعالى فيها تذكير من الله سبحانه وتعالى لعباده، فما يحصل في هذا الكون من هذه الأمور من البراكين والزلازل والجفاف والأمراض والكوارث كل يحصل بأمر الله سبحانه وتعالى، وهي آيات تخويف من الله سبحانه وتعالى، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور عقوبة لكثير من خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى تنوع العقوبات على الخلق، فإذا بعض الناس ينظر إليها نظرة شرعية ويزيده ذلك قربا من الله سبحانه وتعالى وخوفا من الله. ومن الناس من يفسر هذه الأحداث تفسيرا علميا بحتا، تفسيرا علميا بحتا، وينسب ذلك إلى الطبيعة. فلما حصلت الفيضانات الأسبوع الماضي خرج بعض الناس وقال هذه أمور طبيعية مردها إلى ارتفاع درجة درجة حرارة الكون، وهذا والعياذ بالله أقرب إلى الإلحاد منه إلى الإسلام، فإن أهل الإلحاد قطعوا كل صلاتهم بالله سبحانه وتعالى، وأرجعوا هذه الأمور إلى الطبيعة، وكأن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها، وكأن الطبيعة هي التي تدبر أمر الكون، وكأن الطبيعة هي التي تسير أمور الخلائق، وهذا مخالف لعقيدة أهل الإسلام. سأضرب لكم مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الأحداث. حصل أن انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرفا غريبا ليس من عادته صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، صلى النبي صلى الله عليه بالناس في وقت غير وقت صلاة، صلى بالناس لهذا السبب. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته ليست كالصلاة المعتادة، فتقول عائشة فقام فأطال القيام. في بعض الروايات قام النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قراءة سورة البقرة، نحوا من قراءة سورة البقرة، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، أي أنه قرأ مرتين في ركعة، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل ذلك في الركعة الثانية، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، وقد ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتصرف عند نزول الكوارث. قال كبروا، ادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ثم قال يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يعني أن الله يغار، وهذه الكوارث التي تحصل في الكون بسبب غيرة الله مما يرتكبه بعض الخلائق قال لهم إن الله يغار، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري ومسلم. في رواية عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أن الساعة لن تقوم حتى تحصل هناك أمور عظام. ولهول هذا الموقف الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الخشية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. رواه الإمام مسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. زلزلت الكوفة في عهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان فيها رضي الله عنه، فقال لهم: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، أي إن الله عز وجل يطلب منكم ما تزيلون به عتبه عليكم، أي أن الله عاتب عليكم، فيرسل هذه الآيات يذكركم بأنه عاتب عليكم. فأعتبوه، أي أزيل ما يزيل عتبه عليكم، فارجعوا إلى ربكم، أنيبوا إلى الله سبحانه وتعالى، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن ما نرى من هذه الأحداث من زلازل وفيضانات أو من حروب وقعت على هذه الأمة، إنما هي يا عباد الله من هذا الباب. ابتليت هذه الأمة بهذه الفتن والحروب، وهي تذكير من الله سبحانه وتعالى لخلقه. إنما نشهده الآن من حروب في بلاد المسلمين، سواء في بلاد الشام أو في السودان، وقبلها حروب كثيرة ليست هي بالمرة الأولى التي تبتلى بها الأمة. ولا تحسبوا يا عباد الله أن هذه هي نهاية هذه الأمة، فقد ابتليت الأمة بما هو أعظم من ذلك. يخبرنا الإمام الجليل بن الأثير الذي توفي في سنة 360 بما حصل لبلاد المسلمين من حرب التتار عليهم، حتى قال عن نفسه: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها، وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا. فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل: إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها، لكان صادقا، فإن التواريخ لم يتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس. وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد، التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس؟ وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح، فإن خوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان وبلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهما. فحدث الإمام ابن الأثير عما فعلوا، فكانوا يدخلون تلك المدن ويقتلون كل من وجدوا، ثم يتقاسموا ما بقي من النساء والأطفال، حتى أنه قال: دخلوا مدينة فقتلوا في 4 أيام 700,000 من المسلمين. ولم يعش الإمام ابن الأثير رحمه الله إلى حين دخل هلاك إلى بغداد، فحاصروا بغداد ثم دخلوها فقتلوا فيها 800,000 أو 1,800,000، وقتلوا الخليفة وأولاده وأسروا بناته 3، وأخذوا من قصره 1,000 من يعني البنات الأبكار. لكن مع كل ذلك يا عباد الله، بقيت هذه الأمة، فإن هذه الأمة هي آخر الأمم، وهي خير الأمم عند الله سبحانه وتعالى، وهي حجة الله على الخلق، وهم شهداء الله في الأرض. فستبقى هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي هذه الأمة، وأن يعينها على أن تقوم من كبوتها، وأن يسخر لها إماما صالحا يقودها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هل أثرت فينا هذه الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى تباعا؟ هل أثر فينا منظر الناس وهم يغرقون في مياه الفيضانات وتدمر بيوتهم وآلاتهم وسياراتهم؟ أليسنا نحن المعنين بهذه الآيات؟ هل أثرت فينا حرب غزة؟ هل أثر فينا قتل الأولاد والأطفال والشيوخ وتسلط الأعداء على هذه الأمة؟ ألسنا أيضا نحن المعنين بهذه الآيات؟ ألسنا نحن جزءا من هذه الأمة التي تبتلى بهذه الابتلاءات المتكررة؟ لماذا لا ننظر إلى أنفسنا ونقول ماذا تغير فينا بعد هذه الأحداث؟ هل تبنا من ذنوبنا؟ وهل أقلعنا عن خطايانا؟ وهل أحدث لنا هذا خوف كما أحدث للصحابة رضوان الله عليهم بخسوف القمر أو بخسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أننا ننظر إلى هذه الأحداث كما يفسرها بعض الملاحدة بأنها كوارث طبيعية وأصبحت مجالا للترويح عن النفس، فيقولون للناس في مثل هذا التاريخ سيحصل كسوف للقمر، كسوف نادر للقمر، كسوف جميل للقمر، أو ما شابه ذلك من التفسيرات. نعوذ بالله من قسوة القلوب. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة. هو الموت يا عباد الله ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب، ونسعى لجمع المال حلا ومأسما، وبالرغم يحويه البعيد وأقرب، نحاسب عنه داخلا ثم خارجا، وفيما صرفناه ومن أين يكسب. وأول ما يبدو ندامة مسرف، إذا اشتد فيه الكرب والروح تجذب. إذا قيل أنتم قد علمتم فما الذي عملتم، وكل في الكتاب مرتب. فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به، والأمر إذ ذاك أصعب. إلى الله نشهو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. لكل اجتماع من خليلين فرقة، ولو بينهم قد طاب عيش ومشرب. وما يعني ومن بعد ذا نشر وحشر وموقف، ويوم به يكسى المذلة مذنب إذا فر كل من أبيه وأمه كذا الأم لم تنظر إليه ولا أبو وكم ظالم يدمى من العبد كفه مقالته يا ويلتا أين أذهب وكم قائل وحسرتا ليت أننا نرد إلى الدنيا ننيب ونرهب فها نحن في دار المنى غير أننا شغفنا بدنيا تضمحل وتذهب فحصوا مطايا الارتحال وشمروا إلى الله والدار التي ليس تخرب فما أقرب الآتي وأبعد ما مضى وهذا غراب البين في الدنيا ينعب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب لنا الدار الآخرة وأن يحبب لنا العمل الصالح وأن يحبب لنا كل أمر يقربنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا انصر أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم على عدوهم اللهم ثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم اللهم أنزل السكينة عليهم اللهم واجعل لهم فرجا ومخرجا اللهم أعقبهم بنصر قريب اللهم أعقبهم بنصر قريب وفرج عظيم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم من أراد هذه الأمة بخير فوفقه لكل خير ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.